الحمد لله رب العالمين، أحمده سبحانه ولي الصالحين المتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واختفى أثره إلى يوم الدين، وبعد. فهذا هو المجلس 46 من مجالس قراءتنا لصحيح الإمام مسلم، ونحن في صبيحة الجمعة 45 1440 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. كنا قد وقفنا على الحديث التي جمعها الإمام مسلم رحمه الله تعالى، التي وفيها الدلالة على أن أولى الناس يشفع في الجنة هو النبي عليه الصلاة والسلام. وقفنا على حديث أنس بن مالك، فنبدأ على بركة الله ونسأله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. نعم.
بسم الله، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فاللهم احفظ لنا شيخنا واغفر له ولوالديه ولنا ولوالدينا والمسلمين أجمعين. بأسانيدكم حفظكم الله إلى الإمام مسلم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا قتيبة بن سعيد وإسحاق بن إبراهيم، قال قتيبة: حدثنا جرير عن المختار بن فلفل عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا أول الناس يشفع في الجنة، وأنا أكثر الأنبياء تبعا. قال: وحدثنا أبو كريب محمد بن العلاء، قال حدثنا معاوية بن هشام عن سفيان عن مختار بن فلفل عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا أكثر الأنبياء تبعا يوم القيامة، وأنا أول من يقرع باب الجنة. قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال حدثنا حسين بن علي عن زائدة عن المختار بن فلفل عن قال: حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا أول شفيع في الجنة، لم يصدق نبي من الأنبياء ما صدقت، وإن من الأنبياء نبيا ما يصدقه من أمته إلا رجل واحد. قال: وحدثني عمرو بن محمد الناقد وزهير بن حرب، قال حدثنا هاشم بن القاسم، قال حدثنا سليمان بن المغيرة عن ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: آتي باب الجنة يوم القيامة فأستفتح فيقول الخازن: من أنت؟ فأقول: محمد صلى الله عليه وسلم، فيقول: بك أمرت، لا أفتح لأحد قبلك.
هذه الأحاديث فيها دلالة على أن النبي عليه الصلاة والسلام كما أنه صاحب المقام المحمود، فإن هذا المقام يتعدد، فهو مقام يقومه النبي عليه الصلاة والسلام في أرض القيامة لإقامة الشفاعة، كما مر معنا في حديث أبي سعيد وأبي هريرة وغيرهما، ويتكرر هذا المقام في أرض القنطرة، حيث يشفع النبي عليه الصلاة والسلام لفتح باب الجنة، ويتكرر هذا المقام في خروج الموحدين من الجنة، حتى من كان في قلبه مثقال ذرة من خردل من إيمان، كما سيتكرر هذا المقام في الجنة، فإن الله جل في علاه ينزل النبي عليه الصلاة والسلام منزلة لا يصل إليها لا ملك مرسل ولا نبي، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. فمن فهم هذه المقامات لم تشكل عليه تعدد الروايات، وإنما يروم الجمع بين الأحاديث من جمع الطرق، فيفهم أن المراد هو تعدد المقامات. أما من رجح بعض الروايات على بعض فهذا ترجيح بلا مرجح، فإن الأحاديث في المقامات كلها ثابتة، والحديث الذي فيه نظر في هذا المقام يعني إدخاله في المقام المحمود هو فقط أثر مجاهد، هو الوحيد الذي ليس له مستند مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وهو إجلاس النبي عليه الصلاة والسلام على العرش. ولذلك ينبغي للإنسان أن يثبت الأحاديث التي ثبتت وأن لا ينكرها. فحديث أنس هذا قال أنا أول الناس يشفع في الجنة، يحتمل كلمة في الجنة أي في فتح باب الجنة، وقد مر معنا في فتح باب الجنة بهذا اللفظ مر معنا، ويحتمل أنا أولى الناس يشفع في الجنة أي في إقامة الحساب ودخول الناس الجنة، فيكون الجار والمجرور متعلقا بشيء محذوف مفهوم من السياق، وأنا أكثر الأنبياء تبعا، المقصود أكثر الأنبياء تبعا تبعية حقيقية، وإلا فإن النصارى اليوم وأمس وغدا أكثر أهل الأرض، فلماذا لا يكون عيسى عليه السلام أكثر الناس تبعا؟ الجواب لأن النصارى خرجوا عن دين عيسى عليه السلام، فما هم من أمته، ما هم من أمته، ما هم من أمته، وإنما يعدون من أهل الكتاب نسبة إلى الكتاب، فهم من أهل الكتاب بالنسبة لنا، وهم بالنسبة للحكم الشرعي، بالنسبة لما عند الله عز وجل، بالنسبة لعيسى عليه السلام خارجون عن دين عيسى عليه السلام الذي هو التوحيد. وهذا له مثال في الواقع، فالقاديانية مثلا يعدون من المسلمين عند غير المسلمين ويحسبون أنهم من المسلمين، لكنهم عندنا وفي كتاب الله وفي حكم الشريعة ليسوا من المسلمين، وقد ترى هذا ظاهرا في بعض أعمالهم التي يوافقون فيها أهل الإسلام. إذن أنا أكثر الأنبياء تبعا تبعية استجابة، تبعية إيش؟ استجابة. وفي اللفظة التي بعدها قال أنا أكثر الأنبياء تبعا يوم القيامة، يعني بتقديم وتأخير، ويؤكد هذا المعنى ما جاء في حديث الشفاعة، قال وإني لأرجو أن أكون أكثرهم واردا. وقوله وأنا أول من يقرع باب الجنة هذا نص في الأولية، ولا يوجد خلاف بين علماء الأمة في أن النبي عليه الصلاة والسلام هو أول شافع في أرض القيامة، وأول شافع في القنطرة، وأول شافع في فتح باب الجنة. وقوله أنا أول شفيع في الجنة، وهذه أيضا ثابتة، وبداية الشفاعات في الجنة بعد دخول الناس أوليا في منازلهم، ثم تكون هناك شفاعات في رفع المقامات، هناك شفاعات في إيش؟ في رفع المقامات، رفع الله مقامنا ومقامكم ورزقنا وإياكم مقاما محمودا، يجوز أن تطلب مقاما محمودا بالتنكير، ولكن بالتعريف هذا خاص ب النبي عليه الصلاة والسلام. فأول من يشفع في رفع المقامات أيضا النبي عليه الصلاة والسلام، وهذه اللفظة مؤكدة لهذا المعنى، أنا أول شفيع في الجنة. ويحتمل كما ذكر بعض العلماء أن المراد أنا أول شفيع في الجنة يعني إذا دخل أهل الجنة الجنة التفتوا إلى أهليهم وذويهم ممن دخلوا النار، التفتوا إليهم. وقد ذهب عنهم ما كان من الهم والحزن والنصب، فبدأوا يذكرون أحبابهم وأولياءهم وذرياتهم، فيبدأون بالشفاعات لمن لا يجدونه في الجنة، لمن لا يجدونه في الجنة. وهذا له وجه قوي، قال: لم يصدق نبي من الأنبياء ما صدقت. اكتب من وجهين، من وجه الكثرة فإنه أكثر الناس تبعا، وهذا الوجه يؤكده الرواية السابقة ويؤكده اللفظ اللي بعدها: وإن من الأنبياء نبيا ما يصدق من أمته إلا رجل واحد. والوجه الثاني قال: لم يصدق نبي من الأنبياء ما، هذا الوجهين على كلمة ما صدق، من حيث القوة في التصديق واليقين. فإن أتباع نبينا صلى الله عليه وسلم جعلنا الله وإياكم منهم حتى الممات، فإن أتباعه أعظم الناس تصديقا، ونظرة واحدة منك إلى سيرة الصحابة رضوان الله عليهم وكيفية تعاملهم مع أخبار النبي عليه الصلاة والسلام يعطيك كم هم عندهم من التصديق ما ليس في حواري عيسى ولا في أصحاب موسى. نظرة واحدة منك تدلك على هذا المعنى. ولذلك الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله لما ذكر فضل الأمة في حديث 70,000 قال: وفيه الدلالة على فضل هذه الأمة كمًا وكيفا، كمًا من حيث إيش؟ العدد، وكيفا من حيث قوة، القوة الإيمانية. لهذا قال: ما صدقت. وإن من الأنبياء نبيا ما يصدق من أمته إلا رجل واحد، لا إله إلا الله، سبحان الله. هذا أمر إخوان يجعل الإنسان لا ييأس في الدعوة إلى الله، لا يقول ما حد تبعني ما حد سمع كلامي، نبي ما حد سمع كلامه إلا شخص واحد أو شخصان كما في بعض الروايات الأخرى. وفي الحديث اللي بعده قال: آتي باب الجنة يوم القيامة، وهذا تفسير لبيان الأولية، فاستفتح فيقول الخازن: من أنت؟ خازن النار بالإجماع هو مالك، لقوله جل وعلا: ونادوا يا مالك، يا مالك ليقضي علينا ربك. أما خازن الجنة فالأمة متفقة على أن للجنة خازن، بمعنى رئيس الخزنة، بمعنى رئيس الخزنة، كبير المسؤولين من الملائكة في الجنة، واختلفوا في اسمه، فمنهم من توقف لعدم الورود، ومنهم من قال هو رضوان، والأقرب أنه رضوان، لأنه ولو لم يرد فيه شيء صحيح لكن الآثار يستأنس بها، فيقول الخازن يعني رضوان: من أنت؟ طيب هنا يأتي السؤال: هل يعقل أن خازن الجنة ما يعرف النبي عليه الصلاة والسلام؟ الجواب بلى، لكن هناك من الناس من لا يعرفون النبي عليه الصلاة والسلام، فيريد خازن الجنة أن يبين مقام النبي عليه الصلاة والسلام فيقول من أنت؟ يقول أنا محمد. فيقول بك أمرت ألا أفتح لأحد قبلك، فيتبين لمن لا يعرفه مقام محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا الوجه هو وجه المقام المحمود الأول، ووجه المقام المحمود اللي بعده وجه جميع المقامات. لو قال لك قائل ما المقصود من الشفاعة؟ بينه الإمام محمد بن عبد الوهاب في باب ما جاء في الشفاعة في كتاب التوحيد، قال وإنما أراد من ذلك إكرام الشافعي، إكرام الشافعي لبيان درجته ومنزلته. أورد الحديث الأول من طريق شيخه قتيبة بن سعيد، وهو ابن الجميل بن الطريف بن رجاء البغلاني أبو رجاء الخولاني إمام بغلان ومحدثها، قال وإسحاق بن إبراهيم راهوية الحنظلي إمام هرات ومحدثها، قال قتيبة حدثنا جرير وهو ابن عبد الحميد الضبي الكوفي عن المختار بن فلفل الكوفي أيضا عن أنس بن مالك البصري المدني أو المدني البصري أحد السبع المكثرين من رواية الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والإسناد اللي بعده قال حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء، كمل الاسم محمد بن العلاء ابن كريب، فهو كنيته على جده أبو كريب. قال حدثنا معاوية ابن هشام في الحديث وهو الدستوائي عن سفيان ابن سعيد بن مسروق الثوري عن مختار بن فلفل، لأن سفيان كوفي ومختار بن فلفل كوفي أيضا. اللي بعد الحديث قال حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة الإمام المعروف صاحب المصنف وهو عبد الله ابن أبي شيبة، قال رحمه الله الإمام عبد الله بن محمد ابن أبي شيبة، قال حدثنا حسين بن علي وهو حسين بن علي الجعفي الكوفي، الجعفي الكوفي عن زائدة أيضا ابن قدامة الكوفي أيضا كوفي، قال عن المختار بن فلفل قال قال أنس. ثم ورد رحمه الله الحديث نفسه من طريق شيخي عمرو الناقد وهو عمرو بن محمد معروف بالناقد البغدادي، إمام حافظ، إمام حافظ ثقة ثبت، عمرو الناقد عمرو بن محمد الناقد وكنيته أبو عثمان. قال حدثنا وزهير بن حرب، زهير بن حرب أيضا من كبار شيوخ الإمام مسلم رحمه الله، وهو بغدادي كقرينه عمرو الناقد، وهو بغدادي من حيث الاستيطان، نسائي من حيث الأصل من أبناء كابل. قال قال حدثنا هاشم ابن القاسم، قال يعني عمرو وزهير، حدثنا هاشم ابن القاسم أيضا ليثي كوفي وبغدادي لكنه مشهور بالتحديث في بغداد. قال هاشم بن القاسم البغدادي حدثنا سليمان ابن المغيرة عن ثابت، سليمان ابن المغيرة وهو القيسي كوفي وعفوا بصري، قال حدثنا سليمان بن المغيرة يعني البصري عن ثابت بن أسلم البناني البصري وهو من أثبت الناس لألفاظ حديث أنس. كثير من يروي عن أنس لكن أثبت الناس في ألفاظ حديث أنس هو ثابت بن أسلم. نعم.
قال رحمه الله حدثني يونس بن عبد الأعلى قال أخبرنا عبد الله بن وهب قال أخبرني مالك بن أنس عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لكل نبي دعوة يدعوها، فأريد أن أختبئ دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة. قال وحدثني زهير بن حرب وعبد بن حميد قال زهير حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن أخي بن شهاب عن عمي أنه قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل نبي دعوة وأردت إن شاء الله أن أختبئ دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة. قال حدثني زهير بن حرب وعبد بن حميد قال زهير حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن أخي ابن شهاب عن عمي أنه قال حدثني عمرو بن أبي سفيان بن أسيد بن جارية الثقفي مثل ذلك عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وحدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب أن عمرو بن أبي سفيان بن أسيد بن جارية الثقفي أخبره أن أبا هريرة رضي الله عنه قال لكعب الأحبار إن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال لكل نبي دعوة يدعوها فأنا أريد إن شاء الله أن أختبئ دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة. قال كعب لأبي هريرة أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال أبو هريرة نعم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريم واللفظ ليد الكريم قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل نبي دعوة مستجابة فتعجل كل نبي دعوته وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة فهي نائلة إن شاء الله من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير عن عمارة وهو ابن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل نبي دعوة مستجابة يدعو بها فيستجاب له فيؤتاها وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة. قال حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن محمد وهو ابن زياد قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل نبي دعوة دعا بها في أمتي فاستجيب له إني أريد إن شاء الله أن أؤخر دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة. قال وحدثني أبو غسان الإسماعي ومحمد بن مثنى وابن بشار حدثانا واللفظ لأبي غسان قالوا حدثنا معاذ يعنون ابن هشام قال حدثنا أبي عن قتادة قال حدثنا أنس بن مالك لأن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال لكل نبي دعوة دعاها لأمتي وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة. قال وحدثنيه زهير بن حرب وابن أبي خلف قال حدثنا روح قال حدثنا شعبة عن قتادة بهذا الإسناد. قال وحدثنا أبو كريب قال حدثنا وكيع قال وحدثنيه إبراهيم بن سعيد الجوهري قال حدثنا أبو أسامة جميعا عن مسحر عن قتادة بهذا الإسناد غير أن في حديث وكيع قال قال أعطي وحديث أبي أسامة عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال وحدثني محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا المعتبر عن أبيه عن أنس أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال فذكر نحو حديث قتادة عن أنس. قال وحدثني محمد بن أحمد بن أبي خلف قال حدثنا روح قال حدثنا ابن جريج قال أخبرنا أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم لكل نبي دعوة قد دعا بها في أمته وخبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة.
على حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أيضا دالة على أن النبي عليه الصلاة والسلام له دعوة وله شفاعة خاصة زيادة على ما عند الناس من الشفاعات من أهل الشفاعة. وقد جاء بعدة روايات منها حديث أبي سلمة عنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لكل نبي دعوة يدعوها، والمراد دعوة أي دعوة لا ترد، دعوة مقبولة يدعو بها سواء لنفسه أو لأمته. قد يقول قائل أن هذه الدعوة إذا كان لكل نبي دعوة فلماذا لم يجعلوها في هداية قومهم مثلا. لكل نبي دعوة يدعوها. الجواب أن كل نبي رأى ما هو أصلح لأمته، والنبي عليه الصلاة والسلام رأى شيئا لم يره غيره من الأنبياء، وهو أن يخبئ هذه الدعوة لأجل القيامة. هو دعا بدعوات أخرى غيرها كثير، كحال إخوانه من الأنبياء، استجيب له في بعضها ومنع بعضها، استجيب له في بعضها ومنع في بعضها. فكم تتوقع أن يكون دعا الله جل وعلا أن يهدي عمه وأبا طالب؟ لا شك أنه كثير، كثيرا ما دعا. قل لكل نبي دعوة يدعوها، فأريد أن أختبئ دعوتي. أختبئ جاء في بعض الروايات أدخر، والمعنى واحد، وفي بعض الروايات أؤخر، المعاني تفسر بعضها بعض الكلمات. أختبئ، أدخر، أؤخر دعوتي، أي المستجابة التي لا ترد، شفاعة لأمتي يوم القيامة. فحينئذ يكون الناس أحوج إلى شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام وإلى هذه الدعوة، فرأى المصلحة العظيمة في إبقائها. وأورد حديث أبي هريرة بلفظ آخر، قال لكل نبي دعوته، وأردت إن شاء الله أن أختبئ دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة. وكلمة إن شاء الله من الله جل وعلا ومن رسوله صلى الله عليه وسلم في الأخبار من باب البركة، لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله، قطعا سيدخلون المسجد الحرام. فذكر المشيئة هنا من باب التبرك، وهذه الدعوة قطعا هي حاصلة، فقوله إن شاء الله من باب التبرك والاستثناء، من باب التبرك. لذلك قال العلماء ينبغي للإنسان أن يستثني ولو كان الشيء متيقنا منه، ولو كان الشيء متيقنا منه، لأن الاستثناء في الأشياء المتيقنة قد تكون من وجهين: من وجه أن الأمور المتيقنة ربما في بعض صورها لها استثناءات لا يعلمها الإنسان، أو في بعض أفرادها لها استثناءات لا يعلمها الإنسان. قال أنا أختبئ دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة. الأمة المضافة إلى النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث هي أمة الاستجابة باتفاق الشراح، أما الكفار فالأمر كما قال الله جل وعلا: فما تنفعهم شفاعة الشافعين، فما تنفعهم شفاعة الشافعين، لأن شفاعة الشافعين هذه لا تنفع إلا بشروط كما مر معنا، يعني ضوابط ذكرها الله في كتابه، وهي الإذن والرضا. ثم أورد حديث أبي هريرة من طريق عمرو ابن أبي سفيان أن أبا هريرة قال لكعب الأحبار. هذه اللفظة فيها فائدة، أن تعلم أن أبا هريرة رضي الله عنه كان يحفظ أحاديث هذه الأمة أعظم من حفظ كعب الأحبار لحديث أمتي اليهود والنصارى. وكعب الأحبار كان يهوديا من يهود اليمن، فأسلم في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، فهو مخضرم لكن لم يدرك النبي عليه الصلاة والسلام، وقد جاء في خلافة عمر إلى المدينة واستوطنها، وقد تجد في بعض الروايات أنهم قال رجل يهودي، وهم يقصدون كعب، مثل حديث أن يهوديا قال لعمر لو أن علينا أنزلت هذه الآية اليوم أكملت لكم دينك. من المقصود به؟ كعب باتفاق الشرح، فكيف سماه يهوديا باعتبار ما كان. يقول أبو هريرة له إن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال لكل نبي دعوة يدعوها، فأنا أريد إن شاء الله أن أختبئ دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة. فقال كعب لأبي هريرة أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني مستيقن من حفظك؟ قال أبو هريرة نعم. طبعا ذكر أبي هريرة ذكر كعب في الإسناد ما له علاقة، لأن الحديث من مسند أبي هريرة رضي الله عنه. ثم أورد حديث أبي هريرة من طريق أبي صالح، وفيه قال لكل نبي دعوة مستجابة، فتعجل كل نبي دعوته، أي جعلها في الدنيا، أي جعلها في الدنيا. وهذا يدلنا على فضل نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، فهو أعلم الأنبياء. هذه لابد أن تكون في قرارة نفسك، أعلم الأنبياء هو محمد صلى الله عليه وسلم. قال وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة فهي نائلة إن شاء الله. الآن الكلام الشفاعة واقعة، ففهمنا الآن أن الاستثناء كان لأجل بعض الأفراد، فهي نائلة إن شاء الله من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا. فلا شك أن الشفاعة للموحدين ثابتة، وهذا فيه رد على طائفتين ضالتين، الخوارج والمعتزلة من جهة والمرجئة من جهة أخرى. فالخوارج يزعمون أن من دخل النار لا يخرج منها، كذلك المعتزلة. وهذا الحديث نص في أن النبي عليه الصلاة والسلام له شفاعة لأمته الذين ماتوا على التوحيد إذا احتاجوا إلى ذلك. والمرجئة يقولون من مات على الإسلام لا يحتاج إلى شفاعة، والحديث رد على الطائفة من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا. ثم أورد رحمه الله الحديث من طريق أبي زرعة عنه رضي الله عنه مرفوعا لكل نبي دعوة مستجابة يدعو بها فيستجاب له فيؤتاه، وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة، كالألفاظ السابقة. والحديث اللي بعدها كلها متقاربة لهذا المعنى. فالحمد لله الذي هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هذا الأمر العظيم، بحيث خبأ دعوته شفاعة لأمته يوم القيامة. أورد حديث أبي هريرة من طريق شيخ يونس ابن عبد الأعلى، وهو من كبار شيوخ الإمام مسلم الصدفي، قال أخبرنا عبد الله بن وهب المصري من كبار محدثي مصر وأهل العلم المعروفين بالتحديث، وهو من كبار الرواة عن الإمام مالك أيضا، عبد الله بن وهب المصري، قال أخبرني مالك بن أنس أبو عبد الله المدني الإمام المعروف صاحب الموطأ، قال عن ابن شهاب محمد ابن مسلم ابن شهاب الزهري أبو بكر، من أعظم الناس رواية ودراية في زمن تبع التابعين. هو تابعي من جهة لأنه سمع من أنس وأقران أنس ومن تبع التابعين من جهة، فهو معدود في صغار التابعين. قال عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف اختلف في اسمه، والصواب أن كنيته اسمه، وهو أحد الفقهاء السبعة على أحد الأقوال في السابع منهم. عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنه، أحد المكثرين من رواية الحديث، بل هو أعظم وأكثر الصحابة رواية. ويكفيك في الاعتزاز بروايته أن تعلم أنه كان يحدث في زمن عمر، وتعلمن بنون التوكيد، تعلمن أنه ما كان يحدث في زمن عمر إلا من يراه عمر أهلا للعلم، وليس كل، حتى ما كان يأذن لكل صحابي يحفظ حديثا يحدث، كأنه كان يرى أن التحديث ليس لمجرد الحفظ، وأن التحديث إنما ينبغي أن يكون للعلماء. ثم أورد رحمه الله تعالى حديث من طريق شيخ زهير بن حرب بن خيثمة، من كبار شيوخ الإمام مسلم، وعبد بن حميد صاحب المسند الإمام المعروف. قال زهير: حدثنا يعقوب ابن إبراهيم، يعقوب بن إبراهيم من ذرية عبد الرحمن بن عوف، قال حدثنا ابن أخي ابن شهاب. هنا يقول ابن أخي ابن شهاب، أورده الإمام مسلم متابعة للحديث السابق، هو قليل الرواية عن عمه، واسمه وافق اسم عمه، اسم محمد بن عبد الله ابن شهاب، يعني الزهري اسمه محمد بن شهاب، هذا اسمه محمد بن عبد الله ابن شهاب، فيروي عن عمه ابن شهاب محمد بن مسلم بن شهاب الزهري. نعم، محمد بن مسلم بن شهاب الزهري، هذاك الزهري الإمام المعروف، أما هذا محمد بن عبد الله بن مسلم، محمد بن عبد الله بن مسلم بن شهاب الزهري. قال: أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة. ثم أورد الحديث من طريق زهير بن حرب قال وعبد بن حميد، قال زهير: حدثنا يعقوب بن إبراهيم، قال حدثنا أخي بن شهاب عن عمه، يعني محمد بن عبد الله بن شهاب يروي عن عمه محمد بن مسلم بن شهاب، محمد بن عبد الله بن مسلم بن شهاب ومحمد بن مسلم بن شهاب. قال: حدثني عمرو بن أبي سفيان ابن أسيد ابن جارية الثقفي، ابن أسيد على خلاف المشهور أسيد، أسيد ابن أبي ابن جارية مثل ذلك، عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأورده من طريق شيخه حرملة بن يحيى، أيضا من كبار شيوخ الإمام مسلم، وهو أيضا التجيبي مصري، حرملة بن يحيى التجيبي المصري. قال: أخبرنا ابن وهب، قال أخبرني يونس عن ابن شهاب، يونس عن ابن شهاب هو يونس بن يزيد الأيلي المصري، يونس بن يزيد الأيلي المصري إمام مصر في زمانه، قرين عبد الله بن وهب المصري. أن عمرو بن أبي سفيان بن يزيد بن جارية الثقفي أخبر أن أبا هريرة قال، وفيه ذكر القصة مع كعب الأحبار. وأورده من طريق الشيخ أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب، مر ذكرهما، قال: حدثنا أبو معاوية، أبو معاوية هو محمد بن خازم، ابن خازم بمهملة الخاء بمعجمة الخاء والزاي أخت الراء، محمد بن خازم الضرير الكوفي، عن الأعمش سليمان بن مهران الكاهلي الكوفي، عن أبي صالح ذكوان السمان المدني، عن أبي هريرة رضي الله عنه المدني. ثم أورد الحديث أيضا من طريق قتيبة بن سعيد، مر ذكره، قال حدثنا الجريري مر ذكره عن عمارة وهو ابن القعقاع. عمارة ابن القعقاع أيضا من كبار علماء المحدثين في بصرة. عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير بن عبد الله البجلي. أبو زرعة بن عمرو بن عبد الله البجلي مدني واختلف في اسمه، والصواب أن كنيته اسمه أبو زرعة بن عمرو بن جرير بن عبد الله بن جرير البجلي عن أبي هريرة رضي الله عنه. ثم أورد الحديث من طريق شيخ عبيد الله بن معاذ العنبري قال حدثنا أبي معاذ بن هشام العنبري. معاذ بن هشام العنبري قال حدثنا شعبة ابن الحجاج الواسطي أبو بسطام أمير المؤمنين في الحديث قال عن محمد وهو ابن زياد، محمد بن زياد المدني قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول. ثم أورد الحديث من طريق شيخه أبي غسان المسمعي واسمه مالك، أبو غسان المسمعي واسمه مالك من كبار المحدثين الذين أخذ عنهم الإمام مسلم رحمه الله تعالى من أهل العراق. وقوله ومحمد بن المثنى وهو أبو موسى العنزي، أبو موسى العنزي الملقب بالزمن. قال وابن بشار وهو محمد بن بشار الملقب ببندار البغدادي قرين بن المثنى وصاحبه. حدثانا، القائل حدثانا هو أبو غسان، القائل حدثانا هو أبو غسان. قال واللفظ لأبي غسان قالوا حدثنا معاذ وابن هشام. معاذ بن هشام ابن أبي عبد الله الدستوائي قال حدثني أبي يعني هشام بن أبي عبد الله الدستوائي عن قتادة يعني ابن دعامة السدوسي الكوفي. قرأنا هذا الحديث؟ قرأنا هذا الحديث كله إلى نهاية الباب. طيب مثل حديث أبي هريرة رضي الله عنه السابق. نعم. ثم ورده من طريق شيخ زهير بن حرب بن أبي خلف قال حدثنا روح بن عبادة، حدثنا روح بن عبادة وابن أبي خلف اسمه محمد، ابن أبي خلف اسمه محمد ابن أحمد ابن أبي خلف، محمد ابن أحمد ابن أبي خلف البغدادي. قال حدثنا روح بن عبادة الكوفي حدثنا شعبة عن قتادة بهذا الإسناد. ثم ورده من طريق كريب قال حدثنا وكيع وابن الجراح الرؤاسي، وكيع بن الجراح الرؤاسي الكوفي، وكيع في الكوفة يعني كهشام بن عروة في المدينة. قال حدثني إبراهيم بن سعد الجوهري، وحدثني إبراهيم بن سعد الجوهري القائل وحدثني هو الإمام مسلم، القائل وحدثني هو الإمام مسلم. قال حدثنا أبو أسامة محمد بن أسامة جميعا عن مسعر، مسعر بن كدام عن قتادة بهذا الإسناد، غير أن في حديث وكيع قال أعطي، وفي حديث أبي أسامة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ورده من طريق الشيخ محمد بن عبد الأعلى وهو أيضا من كبار شيوخ الإمام مسلم محمد بن عبد الأعلى وصدفي. قال حدثنا المعتمر بن سليمان بن الطرخان عن أبيه سليمان بن الطرخان عن أنس رضي الله عنه. وأورده أيضا من طريق شيخ محمد بن أحمد بن أبي خلف مر ذكره قال حدثنا روح مر ذكره، قال حدثنا ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج المكي قال أخبرني أبو الزبير واسمه محمد بن مسلم بن تدرس المكي أنه سمع جابر بن عبد الله. إذن حديث اختبات دعوتي جاء من طريق عند الإمام مسلم ثلاثة من الصحابة، أبي هريرة ومالك أبي هريرة وأنس بن مالك وجابر. نعم.
قال
نعم تفضل. لا ينبغي للإنسان في الدعاء أن يقول إن شاء الله مطلقا، وأما حديث طهور لا بأس إن شاء الله فكلمة إن شاء الله ليس راجعا إلى الطهور، وإنما راجع إلى كلمة لا بأس، واضح؟ وأما طهور فهو دعاء بمعنى أي أطلب لك الطهور. نعم. فلا ينبغي الإنسان يقول الله يوفقك إن شاء الله تروح ترد بالسلامة إن شاء الله، لا، يقول وفقك الله تروح ترد بالسلامة سلمك الله بدون إن شاء الله. نعم. نعم. احنا ما نذكر الأبواب لأن لا نعتقد أن الأبواب من الإمام مسلم، عرفت شلون؟ لكن مع هذا أذكر له الباب. عند النووي قال باب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لأمته وبكائه شفقة عليه، وقفنا على هذا الباب. كتاب الإيمان، عرفت؟ صحيح مسلم، كتاب الإيمان، باب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لأمته وبكائه شفقة عليهم. نعم.
قال رحمه الله حدثني يونس بن عبد الأعلى الصدفي قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث أن بكر بن سوادة حدثه عن عبد الرحمن بن جبير عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم تلا قول الله عز وجل في إبراهيم رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني الآية، وقال عيسى عليه السلام إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، فرفع يديه وقال اللهم أمتي أمتي وبكى، فقال الله عز وجل يا جبريل اذهب إلى محمد وربك أعلم فاسأله ما يبكيك، فأتاه جبريل عليه الصلاة والسلام فسأله فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم بما قال وهو أعلم، فقال الله يا جبريل اذهب إلى محمد فقل إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أن رجلا قال يا رسول الله أين أبي؟ قال في النار، قال فلما قفى دعاه فقال إن أبي وأباك في النار.
يعني احنا اتفقنا تقرأ حديث كل صحابي بمفرد أحسن. حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم تلا قول الله عز وجل في إبراهيم، تلا يعني على الصحابة، تلا يعني على الصحابة قرأها. وإذا سمعت كلمة تلا وفي فرق بين تلا وبين قرأ، إذا سمعت كلمة تلا يعني قرأها بتلاوة، إذا سمعت كلمة قرأ يعني قرأها بدون تلاوة، فهنا تلا يعني بتلاوة كأنه كان في مجلس إيش؟ إقراء للقرآن، تعليم للقرآن. ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني، ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس، نسبة الضلال للأصنام من باب النسبة النسبية، وإلا فالأصنام جامدة لا كلام لها ولا سلام، فكيف تضل وتهدي؟ إنما المقصود من باب السببية، والمضل للناس هو إبليس. ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني. المقصود إثبات الولاية الإيمانية، إثبات الولاية الإيمانية وقطع الولاية النسبية، فمن تبعني فإنه مني. وبهذه الآية تفهم معنى الولاء والبراء عند إبراهيم عليه السلام، إني براء مما تشركون. وقال عيسى عليه السلام إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. يعني إبراهيم خليل الرحمن تبرأ من المشركين، وعيسى كليم الله تبرأ من المشركين وما طلب لهم الشفاعة. عيسى عليه السلام تبرأ من المشركين وما طلب لهم الشفاعة، وإنما قال إن تعذبهم فإنهم عبادك وهم يستحقون لشركهم وكفرهم، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. وهنا قد أشكل على كثير من المفسرين ذكر العزيز الحكيم هنا، وقد نبه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن ذكر العزيز الحكيم هنا أنسب، لأنه شرعا قد أخبرنا أنه لا يغفر للمشرك، فإن قطع الله عنهم العذاب فذاك لعزته وحكمته، فهي راجعة إلى قدرة الله تبارك وتعالى. قال فرفع يديه وقال اللهم أمتي أمتي، فيه دلالة على أهمية رفع اليدين في الدعاء اللي هو دعاء المسألة. كل دعاء مسألة في غير دعاء عبادة ينبغي فيه رفع اليدين، كل دعاء مسألة في غير دعاء عبادة ينبغي رفع اليدين. طيب في مجلس العلم إذا أراد الشيخ أن يدعو يرفع يديه ولا ما يرفع؟ مجلس العلم من دعاء العبادة، فلا ينبغي للشيخ أن يرفع يديه حتى يثبت ذلك، ولم يثبت ذلك، إذن يدعو بدون رفع اليدين. لكن إذا قطع الدرس وخص الدعاء قال إني داع فأمنوا مثلا، فهنا ينبغي لهم أن يرفعوا أيدي. يقول فرفع يديه وقال اللهم أمتي أمتي. قد يقول قائل يعني أين الطلب؟ أمتي أمتي أين الطلب؟ يعني اختلف العلماء في التقدير، المضاف والمضاف إليه. قال بعضهم لا تسؤني في أمتي، وهذا التقدير معناه مستقيم. قال بعضهم أمتي مفعول لأطلب، أطلبك لأمتي مقدر. وعندي والله أعلم أن الدعاء وقع بدون ذكر المبتدأ، بدون ذكر نوع الطلب للأمة لتعم في الشفاء في المقام المحمود، في مجاوزة الصراط، في القنطرة حين المحاسبة، في الجنة حين رفع المقامات. فعدم التقدير يعمم المسألة، تعلمون علمني الله وإياكم ما فيه نفع ديننا ودنيانا، أن الأنبياء في ثلاثة مواضع يقولون أمتي أمتي، أن النبي عليه الصلاة والسلام في ثلاثة مواضع يقول أمتي أمتي، والناس يقولون نفسي نفسي. الموضع الأول عند تطاير الصحف، وفي هذا الوقت أو في هذا الظرف لا يسأل أحد عن أحد. الموضع الثاني عند الموازين، عندما تنصب الموازين لوزن الأعمال والعاملين والعمل، فلا يسأل أحد عن أحد، ونبينا عليه الصلاة والسلام يدعو في هذا المقام وفي اللي قبله واللي سيأتي ويقول أمتي أمتي، أي ارحمه، أشفق عليه، أكرمه، حط الخبر لي يخطر ببالك، فحذفه يعني ذكر المفعول أو ذكر المغرى به وعدم ذكر نوع الطلب للتعميم. الموضع الثالث عند المرور على الصراط، فكل شخص يقول نفسي نفسي إلا نبينا عليه الصلاة والسلام واقف على الجهة الأخرى من الصراط من جهة القنطرة، وهو أول من يجوز الصراط ويقول أمتي أمتي، يعني سهل عليهم إيش المرور، لا تجعلهم عرضة للسقوط. فهذه فائدة إيش؟ حذف نوع الطلب. قال وبكى، يعني كرر الكلمة هذه وبكى بين يدي ربه تبارك وتعالى في دعاء، وفيه دلالة على أن البكاء في الدعاء من أسباب الاستجابة. لماذا؟ لأن البكاء في الدعاء فيه دلالة على شدة الرغبة وعظيم الحاجة وقوة العبودية. فقال الله عز وجل: يا جبريل اذهب إلى محمد. فأرسل الله الكريم أكرم رسول ملكي إلى أكرم رسول إنسي، قال: وربك أعلم. فسأله: ما يبكيك؟ قال: فأتاه جبريل عليه السلام فسأله، فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم بما قال وهو أعلم، فقال الله: يا جبريل اذهب إلى محمد صلى الله عليه وسلم فقل: إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك. هذا من فضل الله على هذه الأمة المرحومة، هي أمة مرحومة في الدنيا وفي الآخرة. وهذه اللفظة إنا سنرضيك ضمها إلى آيتي الرضا في سورة الليل والضحى، في آخر سورة الليل فسوف يرضى، يعني الآحاد والأفراد من أمة الإسلام الموصوفين بهذه الأوصاف. وفي الضحى: سوف يعطيك ربك فترضى، هذه آية رضا وهي آية الرضا. في الضحى في الليل آية الرضا على العامة للمكرمين من أمة الإسلام للمتقين، وسيجنبها الأتقى. أصح ما قيل في تفسيرها اسم جنس وليس الألف واللام للعهد، وإنما الألف واللام للاستغراق. وهنا قال: إنا سنرضيك في أمتك فترى منهم المرضيين، فترى فيهم المكرمين ابتداء أو انتهاء، فيحصل الرضا لك ابتداء وانتهاء. ولا نسوءك، ولا نسوءك، فإذا رأى أحد أمته معذبا سيشفع، فإذا قبل الله شفاعته سر ورضي. ومدام قرأ الحديث اللي بعده، الحديث اللي بعده فيه دلالة على أن الذي يموت على الكفر والشرك لا شفاعة له، وهذا من دقة صنيع الإمام مسلم في الترتيب. لما أورد حديث الشفاعة وحديث أن له دعوة مستجابة وحديث أن الله لا يسوء في أمته، فربما يظن ظان أنه يشفع في أمة الدعوة أيضا، فقطع هذا الوهم الإمام مسلم بإراده لحديث أنس، وأن هذا الرضا وهذه الشفاعات هي خاصة بأمة الإسلام. قال أنس أن رجلا قال: يا رسول الله، أين أبي؟ وأبوه كان قد مات على الكفر وعلى الشرك. قال: في النار. فلما قف، يعني مشى من عند النبي عليه الصلاة والسلام وصار قفاه إلى جهة مجلس العلم، فلما قف، يقول بعض العلماء إن في بعض روايات الحديث أن الرجل تغير وجهه فقف وخرج من المجلس، دعاه النبي عليه الصلاة والسلام فقال: إن أبي وأباك في النار. كأنه يواسي، يقول: لست أنت الوحيد في هذه المصيبة، فإن الآباء الذين ماتوا على الكفر والشرك مخلدون. وهذا الحديث إن أبي وأباك في النار من الأحاديث التي لا مطعن فيها، فقول بعض الناس أن هذا الحديث لا يقاوم لأنه آحاد مع قوله جل وعلا: على فترة من الرسل وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، ظن بعض المنتسبين بل وبعض العلماء، كما هو قول عامة المتصوفة، ظنوا أن الذين ماتوا على الفترة على الشرك أنهم لا يخلدون في النار، وهذا غلط عظيم. فإن القاعدة والأصل المتقرر أن المشرك مخلد في النار وأن الكافر مخلد في النار في أي زمان ومكان، لكن هذا الحكم العام لا يعني أنه ليس هناك استثناء، فالذي يريد أن يستثني هو الذي يحتاج إلى الدليل. فالاستثناء على فترة من الرسل نقول نعم، أحد المشركين الذين ماتوا على الشرك في زمن الفترات قد يكون فيهم من لم تقم عليهم، هذا هو الاستثناء. مو نعكس الأمر نقول العكس أنهم في الجنة إلا من استثناهم الناس، لا هذا غلط. فالأصل أن من مات على الشرك والكفر فإن الحجة قائمة عليه، لكن قوله وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا إنما هو من باب زيادة الحجج. فكون المشركين ماتوا في زمن الفترة، الأصل أنهم كفار، أنهم على الشرك، أنهم مخلدون في النار. لكن لو قال لنا قائل فلان من الناس من أحدهم هل هو في النار أو لا؟ فعن ذلك جوابان. الأول أن نعلق الحكم بالوصف، فنقول إن مات على الشرك فحكمه كحكم آبائه وأجداده، وإن كان معذورا فأمره إلى الله، لكن لا يمكن أن نقول أنهم من أهل الجنة البتة. الكافر والمشرك لا يمكن أن نقول أنه من أهل الجنة، يمكن أن نقول أنه قد يكون معذور، قد يكون من أهل الفترة، لكن نحكم له بالجنة ما يمكن. ليش؟ لأنه حتى لو فرضنا أنهم من أهل الفترة سيختبرون ولا لا، فكيف علمنا أنهم من أهل الجنة؟ فقول بعض الناس أن أبوي النبي عليه الصلاة والسلام أو أبو هذا الرجل الذي مات على الشرك أنه في الجنة لأنه من أهل الفترة، هذا قلب للدليل بلا موجب، بل هو مغالطة في الأدلة. فإذا تقرر عندنا أن الأصل أن الكافر والمشرك مخلد في النار، وأن أهل الفترة تقرر عندنا أن أهل الفترة أيضا لا يمكن الحكم لهم بالجنة، وإنما يبتلون، منهم من سيدخل النار ومنهم من ربما ينجح في الاختبار. ثم جاءنا حديث عن أحد من أهل الفترة أنهم في النار، فلا بد أن نستيقن أحد أمرين. لما يأتي أن فلان من مات من أهل الفترة بعينه أنه في النار، فلا بد أن نستيقن أحد أمرين: إما أنه قد أقيمت عليه الحجة فلم يكن من أهل الفترة، وإما أنه سيرسب في الابتلاء إذا كان لأهل الفترة يوم القيامة فيدخل النار. وعلى هذا ينبغي أن يحمل مثل هذا الحديث، أن الرجل سأل عن أبيه وكان قد مات على الكفر، والنبي عليه الصلاة والسلام الذي لا ينطق عن الهوى جاءه الخبر أن أباه بعينه قد مات على الكفر، وشهادة ابنه كاف في الدلالة على هذا المعنى. فجاء الخبر أنه إما أنه ليس من أهل الفترة وأن الحجة قائمة عليه، لأن ليس كل من كان في زمن الجاهلية يعتبر من أهل الفترة، مثل أمية بن أبي الصلت مات وهو يعلم أن محمد صلى الله عليه وسلم رسول سيبعث في آخر الزمان، إذن المشرك في زمن الفترة لو اجتهد لوصل إلى الحق، أو أن الوحي جاءه بأن أبو هذا الرجل في النار، فلما قفى وتغير وجهه دعاه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن أبي وأباك في النار. قلنا هذا من باب المواساة للمسلم الموحد حتى لا يسوءه الخبر من جهة، وتعميم للحكم على من مات في الجاهلية من جهة أخرى، فإن ذكر الفرد والفردين دليل على التعميم: إن أبي وأباك في النار، والمقصود من مات على الكفر والشرك في النار. بعض الناس يجيك بالعاطفة: كيف أبو النبي صلى الله عليه وسلم في النار؟ يا أخي أبو إبراهيم في النار. هي مسألة النار والجنة مو عندك، مسألة الجنة والنار عند الله. ابن نوح في النار بنص القرآن، مو أنت تقول أن الأحاديث الآحاد ما تقاوم بالآيات، كيف ترد الآيات هذه؟ قال: إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، عن ابن نوح. وقال الله عز وجل عن امرأة نوح ولوط: وضرب الله مثلا الذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخل النار. منو مع الداخلين؟ منو مع معيت كاف الكفار المشركون؟ وقيل ادخل النار مع الداخلين. وإبراهيم عليه السلام في سورة مريم يقول: يا أبتي يا أبتي يا أبتي. واضح هذا المعنى؟ فقول الشيخ الشنقيطي رحمه الله وغيره من أهل العلم أن هذه الأحاديث آحاد لا تقاوم بالنصوص الثابتة هذا غير صحيح. مع توقيرنا وإجلالنا له ولعلمه لكنه أخطأ رحمه الله. والإجماع منعقد قبل مجيء السيوطي بأن أبوي النبي عليه الصلاة والسلام في النار، ونقل هذا الإجماع جمع من أهل العلم منهم النووي نفسه في شرحه على صحيح الإمام مسلم. أورد حديث عبد الله بن عمرو بن العاص من طريق يونس بن عبد الأعلى الصدفي المصري قال أخبرنا ابن وهب يعني المصري مر ذكره، قال أخبرني عبد بن الحارث المصري أن بكر بن سوادة المصري أخبره عن عبد الرحمن بن جبير المصري عن عبد الله بن عمرو بن العاص المصري. إسناد كلهم مصريون، ها يا حظ المصري، هذا الإسناد كلهم مصريون من أولهم إلى آخره، من شيخ الإمام مسلم إلى عبد الله بن عمرو بن العاص. وأما إسناد حديث أنس قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عفان وهو عفان بن مسلم البصري أو عفان بن مسلم نعم البصري البغدادي يعني بصري كان بعدين في آخر عمره سكن بغداد. قال حدثنا حماد بن سلمة البصري عن ثابت عن أنس وقد مر ذكرهم. نكتفي بهذا القدر، نسأل الله عز وجل يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، صلى الله وسلم على نبينا محمد وإياكم. تفضل. في ايش؟ نعم انهم في النار. صحيح. ايضا ثلاث تصرف في نهايه سوره الواقع في من؟ يعني أنت تريد أن تسأل هل أصحاب الشمال يعطون كتابهم باليمين ولا بالشمال؟ هذا آخر السؤال صح؟ إيه يعني يعطون كتابهم باليمين ولا بالشمال؟ هذا السؤال. حقيقة أن احنا ينبغي لنا في مشاهد القيامة أن نستيقن أن الناس ليسوا في درجة واحدة، لا بد أن نصنفهم ثلاث أصناف، ولا بد. المتقون وهم السابقون اللي في سورة الواقع، وأصحاب اليمين، وأصحاب اليمين الفساق هل يعطون كتابهم باليمين أو لا يعطون كتابهم باليمين؟ هنا وصفهم بأصحاب اليمين لا يعني إعطاهم الكتاب باليمين، لكن المقصود أن أصحاب اليمين أصحاب اليمن، أصحاب الخير، أصحاب البركة. وقال بعض العلماء إنما سموا بأصحاب اليمين لأن الجنة عن يمين أرض القيامة، والشمال يكون عن شمال أرض القيامة، ولكن هذا ضعيف لم يثبت فيه شيء. فالصواب أن الوصف هو المؤثر، أصحاب اليمين أصحاب اليمن أصحاب الخير. ويكفي المسلم أن عنده التوحيد وهو خير، بل هو أعظم الحسنات. وأصحاب الشمال من الشؤم وهم الكفار والمشركون. فلا شك أن في تقسيم القسمة الثلاثية هنا أصحاب اليمين فساق المسلمين يدخلون في أصحاب اليمين وليس في السابقين ولا في أصحاب الشمال. نعم. ها؟ نعم. 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 يدخل في أصحاب اليمين. نعم وياك. المسلمون عند أهل السنة والجماعة كلهم من أصحاب الميمنة. المسلمون كوصف. نعم. أما هل يعطون كتابهم بيمينهم بشمالهم؟ هذا المسألة خلافية، والصواب عدم الدخول والخوض فيها لأنه غيب ولم يأتي فيه دليل. نعم تفضل. المسألة هذه فيها خلاف بين العلماء قديما وحديثا. لم يختلف العلماء أن الشيعة من المسلمين، وإنما وقع الخلاف بينهم، عفوا، لم يختلف المسلمون أن الشيعة من المسلمين، لم يختلف علماء للسنة أن الشيعة من المسلمين، ولم يختلف علماء للسنة أن السبائية ليسوا من المسلمين، وإنما وقع النزاع بينهم قديما وحديثا في الرافضة، وهم الذين يسبون أبا بكر وعمر ويرفضون خلافة الشيخين أبا بكر وعمر. فهؤلاء اختلف فيهم علماء أهل السنة هل هم من فرق الإسلام أو لا. الذي يظهر الله أعلم أن الرفض غير التشيع، الرفض نوع من الزندقة، الرفع نوع من الزندقة، ولذلك الذين أخرجوهم من الإسلام من هذا الباب، وقولهم وجيه. والذين قالوا لا هم من فرق المسلمين ألحقوهم بالشيعة، ألحقوهم بإيش؟ بالشيعة، مع أن الشيعة أنفسهم لا يقبلونهم ويرفضونهم. نعم نعم. ما ثبت بوجه من الوجوه أن النبي عليه الصلاة والسلام يشفع في عمه أبي طالب حتى يخرجه من النار، إنما يشفع لتخفيف العذاب. أما شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام لوالديه فهذا لم يأتي لا في حديث ضعيف ولا في حديث صحيح، وإنما استدل من استدل من المتصوف ومن تأثر بهم كالسيوطي، ألف رسالة في أن النبي أن والدي النبي كان في الجنة. ما أدري وش كان يريد، التقرب للمتصوف ولا إيش، ما أدري، ما أعرف إيش وجه تأليف هذه الرسالة. حشة وحوضع فيه ما كل قشة وهشة، يعني السيوطي عالم، لو قلنا مجتهد ما نكون بعد من نجح، لكنه قال عن نفسه كلمة، قال يقولون عني جماع أماع، يصدق عليه هذا الكلام في كتابه اللي ألفه في أبوي النبي عليه الصلاة والسلام، جماع أماع، حتى أنه وضع فيه حديث مكذوبة مختلقة في أن الله أحيا أبوي النبي لرسول الله فأسلم ثم مات. شيء مثل هذا يخفى على الصحابة؟ سبحان الله. نعم، يعني الناس عندهم العاطفة، دغدغ عاطفتهم يمشون معك. العلم ليس مبنيا على العاطفة، العلم مبناه على قال الله قال رسول الله صلى الله عليه. ولا ننسى أن الجنة فضل الله يدخل فيه من يشاء، هذا فضل الله، ليس فضل آدم ولا نوح ولا إبراهيم ولا محمد صلى الله عليه وسلم، هذا فضل الله. نعم أبا ذر رحمة. لحظة لحظة لحظة، في واحد قبلك. دعاء القنوت ولو كان في دعاء العبادة صح فيه رفع اليدين عند الجمهور خلافا للحنفية. الحنفية رحمهم الله يرون حتى في دعاء القنود لا ترفع يديك، وإنما تضع يديك على كما كنت في الصلاة وتدعو. أما لأنهم يقولون لم يثبت فيه حديث، لم يثبت فيه حديث. أما الجمهور فيرون رفع اليدين في دعاء القنوت خاصة، وفي دعاء الاستسقاء خاصة لثبوت ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام. نعم تفضل يا فهد. المقصود بالسابقين السابقين، السابقين اعتقادا وعملا، علما وعملا، وليس المقصود بالسابقين من عقيدته جيدة وعمله سيء، من عقيدته صحيحة علما عمله رديء، ليس هذا المقصود. المقصود بالسابقين وصف علمي وعملي، واضح؟ فمن كان من السابقين علما وعملا صار من السابقين إلى الجنان روحا وبدنا، جعلنا الله وإياكم منه. أبو عبد العزيز عندك سؤال شيء تبي تضيف؟ قول نستفيد منك. هذا حقيقة أن هذا السؤال كان يرد على ذهني كثيرا، لكن ليس كل ما يرد على الذهن يقبله الإنسان، يحاول يمسح، لأن الباب عندنا في الغيبيات القبول والتسليم بلا كيف. فلما جاء في حديث الصراط أنه أحد من السيف وأدق من الشعرة نؤمن به، ولما جاء في الأحاديث أن هناك أناس يمرون على الصراط كمرور الأجاود من الخيل، إذن معناه أن الصراط واسع. ولما جاء في بعض الروايات أنهم يمرون كالرواحل، تعرفون القوافل تأخذ مكان وحيز في المرور، معناه أن الصراط توسع لهم. إذن الصراط جسر على جهنم يضيق ويتوسع حسب العمل، أحسنت، يضيق ويتوسع، يضيق حتى يخشى الرجل أنه سيسقط فينزل على ركبتيه ويديه كأنه يزحف، مثل إنسان مو متعود أن يمشي على جسر عالي. قل امشي على الجسر العالي، هو الجسر انت لو مشيت لانك متعود راح تمشي، هو اذا مشى يخاف يجيه ما يسمى بالمركب، ها، فيجلس يزحف، يا ولد الحاج فيك ما راح تطيح، لا خايف. ففي من الناس من يصابون بالهلع والفزع، ينظرون الى جهنم فيسقطون على جزء ركبهم ويزحفون، ومنهم من تأتيه الكلاليب ما أدري من الناس أرسل لي واحد ممكن من العيال أو من الشباب ما أذكر، أرسل لي مقطع عن طريق صنعه الصين يمر عليه الناس من واد من طرف جبل إلى طرف جبل آخر وأسفله وادي. العجيب حسب الصورة التي أنا رأيتها أن هذا الطريق أنت تنظر إليه تقول كيف الناس يمرون عليه، كأنه خط، ثم إذا مشى الناس عليه يمشون كأنه واسع، خدعوا الأبصار. طيب إذا كان الناس وصلوا لهذه المقدرة أنك أنت تنظر إليه تراه خطا أنبوبا، ثم إذا مشى الناس عليه يرونه متسعا، فكيف برب العالمين جل وعلا؟ الأمر أعظم من ذلك. بك نختم، تفضل. اللهم أي في دلالة على أنه إذا دعا دعاء مسألة أنه يرفع يدي، نعم يستدل به. سبحانك اللهم وبحمدك، استغفرك.